فإلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن لا نراه يعود فكن رجلين إن تنض أثواب عيشه رثاثا فثوب الفاخر منه جديد وإياك أن تشر الحياة بذلة هي الموت والموت المريح وجود وغير فقيد من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش فقيد لذاك لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد وليس له من ناصر غير نيف وسبعين ليثا ما هناك مزيد بنفسي تريب الخد ملتهب الحشا عليه المواضي ركع وسجود تخاطبه مقروحة القلب زينب تخاطبه مقروحة القلب زينب وتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامت وحسود ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة ساق ومطايانا العدا وعنك مشين ودعتك الله يا ذبيح محتضب ماي عنك يا نور العين سافرت بيتا يمقطع الأوصال لو يحصل على هوى ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة وحسينا في داعة الله سفرتي صعبة وطويلة يا حجاب صوني وناقتي عجفة وهزيل ما حد بقى منكم يا عقلين التجيلة بس العليل وفاقنا قم قيدين في داعة الله الروس شالت ويا ليتا أني ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي الأكبر أجسى ويلي على المسنات مقطوعة يمين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن محمد الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه صدق سيدنا ومولانا الإمام أبو الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه. قبل الشروع في بحث هذه الليلة نجيب عن سؤالين وردا قبل ليلتين ولكن أنا نسيت أن أجيب ليلة البارحة. سؤال الأول يتعلق بما أشرنا إليه إشارة خاطفة في ليلة وفاة مولاتنا السيدة خديجة عليها السلام، من كونها قد تزوجت بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهي ذات 24 سنة من عمرها الشريف، فكان السؤال حول هذه النقطة التي أثرناها، والحال بأن المشهور عند علمائنا أو عند خطبائنا بأنها تزوجت وهي في 40. أنا أشرت ليلة الوفاة بأن مسألة عمر السيدة خديجة عليها السلام عند زواجها بالنبي صلى الله عليه وآله فيها رأيان. الرأي الذي عليه أبناء العامة وهو بأنها تزوجت وهي في 40، والرأي الذي عليه التحقيق عند الإمامية، يعني أكو عدة آراء عند الإمامية ولكن الرأي الذي عليه التحقيق هكذا أنا كان تعبيري، الرأي الذي عليه التحقيق عند الإمامية بأنها تزوجت وهي ذات 24 سنة من عمرها الشريف، وهذا الرأي ذهب إليه مجموعة من علمائنا بل من علماء السنة أيضا، ذهب إليه ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه الزكية صاحب الكافي، وذهب إليه ابن شهراشوب أعلى الله مقامه الشريف في المناقب، وذهب إليه البلاذري ونقل وحكي عن الشريف المرتضى عليه الرحمة، وذهب إليه العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية في البحار، وذهب إليه غيرهم في غيرها أيضا من علمائنا، ذهبوا إلى أنها تزوجت وهي ذات 24 سنة. الرأي المشهور عند العامة بأنها تزوجت في 40، وقد وجد هذا الرأي في بعض كتبنا ولكن من غير تحقيق. الرأي الذي عليه التحقيق هو ما أشرنا إليه، فمجموعة من علمائنا يذهبون إلى هذا الرأي من المتقدمين بل ومن المتأخرين أيضا، مجموعة من المحققين ذهبوا إلى هذا الرأي أيضا. هذا أولا. بالنسبة إلى السؤال الآخر، هما أثرناه بالنسبة إلى مولد النبي صلى الله عليه وآله لأبي الحسن البكري المجهول غير معلوم الهوية، فلا يعلم بأنه مسلم أصلا أو غير مسلم، وقلنا بأن الكتاب من كتب الضلال التي يجب إتلافها والتخلص منها لإساءة الكتاب الواضحة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإلى قدس شرف مولاتنا خديجة بنت خويلد عليه السلام. السؤال عما هو البديل؟ البديل كثير، ليس من اللازم أن يقرأ في ليالي الزفاف مولد النبي صلى الله عليه وآله، بل مولد أمير المؤمنين عليه السلام، مولد الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إنشاد بعض المدائح في أهل البيت عليهم السلام، مضافا إلى ما سمعته، أنا ما رأيت ولكن سمعت بأن هنالك بعض العلماء قد كتب كتابا حول مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو موجود يتداول في الأسواق ولكنني ما رأيته لذلك لا أتكلم عنه. قل بديل موجود، مولد أمير المؤمنين عليه السلام، مولد الصديقة الزهراء، يصلحان أن يكونا بديلين لمولد النبي لأبي الحسن البكري. هذا ما لزم التنبيه عليه إجابة عن السؤالين. أرجع إلى موضوع البحث. الإمام عليه السلام يقول: فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق. من أهم الضروريات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الإنسان معرفة أهل البيت عليهم السلام. اللهم عرفني نفسك فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. تقرأ دعاء الغيبة بصورة يومية، تقرأ هذا المقطع من الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فمعرفة الحجة، معرفة أهل البيت، معرفة المعصوم عليه السلام من القضايا الضرورية والمسؤوليات الجسيمة التي يحتاج إليها الإنسان. ولكن المعرفة مشوبة بمحذورين. محذور الأول هو محذور الغلو الذي هو عبارة عن حالة الإفراط. محذور الثاني هو محذور التقصير الذي هو عبارة عن حالة التفريط، وقد أشار إليه الإمام الهادي عليه السلام. فمعرفة أهل البيت عليهم السلام تعيش بين هذين المحذورين، بين محذور الغلو من ناحية وبين محذور التقصير من ناحية أخرى. لذلك يقع البحث هذه الليلة في بيان نقطتين: الأولى في بيان مفهوم الغلو، والثانية في بيان مفهوم التقصير. أما مفهوم الغلو، الغلو بماذا يتحقق؟ الروايات، عندما نرجع إلى روايات المعصومين عليهم السلام نجد الروايات تشدد النكير على مسألة الغلو. ورد عن علي عليه السلام قال: لا تتجاوزوا بنا حد العبودية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، وإياكم والغلو كغلو اليهود والنصارى فإني بريء من الغالين. لما نرجع أيضا إلى كتب الفقهاء، إلى كتب فقهائنا، فقهاء عندما يتكلمون عن النجاسات ومن جملة النجاسات الكافر، يلحقون بالكافر المغالي، يقولون الغالي ملحق بالكافر حكما. فالغلو والمغالي عنوان يتبرأ منه أهل البيت عليهم السلام. وإحنا هذه تهمة دائما تثار حولنا نحن الشيعة بأننا نغالي في أهل البيت عليهم السلام. فما هو المقصود من مفهوم الغلو؟ الغلو يتحقق بمحققات ثلاثة. محقق الأول من محققات الغلو الاعتقاد بربوبية الأئمة عليهم السلام على نحو الاستقلال. اعتقاد بالربوبية يعني ماذا؟ الربوبية يعني مقام التدبير. لما تقول الله رب يعني المدبر، مقام الربوبية يعني مقام التدبير، تدبير الكون وشؤون الخلق. هذا المقام يعبر عنه مقام الربوبية. الاعتقاد بربوبية الأئمة عليهم السلام على نحو الاستقلال وبأن لهم سلطنة التدبير، هذا من محققات الغلو. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: احذروا على شبابكم من الغلات لا يفسدونهم، فإن الغلاة شر خلق الله. لما إمام يبين؟ فإنهم يصغرون عظمة الله ويقولون بربوبية غير الله. الإمام عليه السلام عندما يتحدث عن الغلاة يصفهم بأنهم من يعتقدون بربوبية غير الله سبحانه وتعالى، وبأن غير الله له مقام التدبير والسلطنة والتصرف. قد تسأل الآن: نحن نعتقد بأن المعصومين عليهم السلام لهم مقام الولاية التكوينية، ومقام الولاية التكوينية عبارة عن مقام التدبير. لما نقول المعصوم له الولاية التكوينية يعني له القدرة على التصرف في الأمور الكونية، يرجع الشمس بعد غيابها، يبرئ الأكمه والأبرص، يتصرف، يشق القمر إلى نصفين، يجعل الشجرة تتحرك، هذا كله تدبير، تصرف تكويني. إذا أنتم تعتقدون بأن الغلو هو الاعتقاد بربوبية الأئمة، هذا مو من قبيل الاعتقاد بربوبية الأئمة، الاعتقاد بولايتهم التكوينية لا، هذا ليس من قبيل الاعتقاد بربوبية الأئمة. لما؟ لأن الربوبية التي لا يعتقد بها في حق الأئمة هي الربوبية الاستقلالية، يعني التدبير الاستقلالي، أن المعصوم يتصرف في الكون بوحده استقلالا من غير مدد الله ولا إذنه، هذا من الغلو. لكن لما يجي إنسان يعتقد أن الأئمة عندهم قدرة بمدد الله كما كانت عند عيسى بن مريم عليه السلام في إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، هم الأئمة عندهم هالنوع من القدرة، قدرة التدبير بهذا المقدار، هذا لا ربط له بالاعتقاد بمسألة الربوبية. هذا أولا. محقق الثاني من محققات الغلو إسباغ صفة من صفات الألوهية على الأئمة عليهم السلام، يعني يتجاوز بهم الإنسان حد العبودية ويسبغ عليهم صفة من صفات الألوهية. مفضل ابن عمر يقول: كنت أنا وخالد الجواز ونجم الحطيم وسليمان بن خالد واقفين عند باب مولانا جعفر بن محمد عليه السلام، عند باب الدار. يقول: وإحنا واقفين عند باب الدار صرنا نتكلم بمقالة الغلات، يعني إصباغ بعض صفات الألوهية على الأئمة عليهم السلام، وإحنا واقفين على باب الإمام جعفر عليه السلام. يقول: فخرج علينا جعفر الصادق عليه السلام بلا رداء ولا حذاء وهو ينتفض، قال: يا مفضل ويا خالد ويا سليمان ويا نجم، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا تتجاوزوا بنا حد العبودية، نحن مهما بلغنا من المقامات فنحن عباد لله سبحانه وتعالى، غاية الأمر الفرق بيننا وبين غيرنا من العباد كوننا عبادا مكرمين من قبل الله سبحانه وتعالى. هنا أنت أيضا قد تسأل سؤال آخر وهو مهم: إذا كان الغلو هو إسباغ صفة من صفات الألوهية على الأئمة عليهم السلام، زين احنا الآن أكو بعض صفات الألوهية نسبغها على الأئمة، افترض مثلا من صفات الألوهية أن الأئمة أن الله يعلم الغيب، عالم الغيب والشهادة، علم الغيب من صفاته سبحانه وتعالى، نفس هذا الصفة نعتقدها في الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، هذا مو من الغلو إسباغ صفة من صفات الألوهية؟ نقول لا. لما؟ لأن الصفة صفة الألوهية، صفة علم الغيب الإلهية غير صفة علم الغيب الموجودة عند الأئمة. تأملوا أيها الإخوان فرق كبير بين الصفتين. نحن عندما نعتقد بأن الله يعلم الغيب نعتقد بأن الله يعلم الغيب ذاتا استقلالا من غير تعليم أحد، بينما عندما نعتقد بأن الأئمة يعلمون الغيب فهم يعلمون الغيب بتعليم من الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق الشاسع، أن صفة علم الغيب الموجودة عند الله صفة ذاتية استقلالية، بينما صفة علم الغيب الموجودة عند الأئمة صفة إفاضية تبعية، وفرق كبير بين الصفة الذاتية وبين الصفة التبعية، بين الصفة الاستقلالية وبين الصفة الإفاضية، صفة علم الغيب الموجود عند الله، علم الغيب الذاتي استقلالي. هذا العلم الغيب الذاتي الاستقلالي نحن ما نعتقده في الأئمة، ما نعتقد بأنهم يعلمون الغيب ذاتا واستقلالا، وإنما نعتقد بأنهم يعلمون الغيب تبعا وإفاضة. إذن ما أسبغنا تلك الصفة عليهم؟ صفة الموجودة عند الله ما أسبغناها عليهم. الذي أسبغناه عليهم علم الغيب الإفاضي التبعي، وهذا غير الموجود عند الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين يوم من الأيام يخطب في الكوفة وأنبأ عن بعض المغيبات، فقام له رجل قال: يا أبا الحسن، أو تزعم أنك تعلم الغيب؟ توقف أمير المؤمنين عليه السلام، قال: والله ما هو بعلم غيب. إذا لبالك أنت علم الغيب الذات الاستقلال الموجود عند الله، هذا مو هو. والله ما هو بعلم غيب، وإنما هو علم من ذي تعلم. هذا علم بتعليم من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا فرق شاسع بينه وبين العلم الموجود عند الله. إذن الغلو أولا يتحقق بالاعتقاد بالربوبية، ثانيا يتحقق بإسباغ صفة من صفات الألوهية الذاتية الاستقلالية، ثالثا يتحقق الغلو بماذا؟ بالاعتقاد بنبوة أحد الأئمة. لما نجي إنسان يعتقد في الأئمة بأنهم أنبياء، هذا إنسان مغالي. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من قال إنا أنبياء لعنه الله، ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله. وهذا ما يعني بأن الأئمة هم دون مقام النبوة، لذلك لما واحد يعتقد النبوة فيهم فهو مغالي. لا، الأئمة بلغوا مرتبة هي أعلى من مرتبة النبوة، ولعلنا نحقق ذلك في الليالي المقبلة، باعتبار أن منصب الإمامة منصب أعلى من منصب النبوة بلا إشكال. عندنا المناصب مناصب ثلاثة تدريجية: منصب النبوة أولا، الأرفع من منصب الرسالة، والأرفع من منصب الرسالة هو منصب الإمامة. لذلك إبراهيم عليه السلام لما بلغ مرتبة الخلة وتجاوز مرتبة الخلة وصار مرتبة النبوة، وتجاوز مرتبة النبوة وبلغ مرتبة الرسالة، قال له الله: إني جاعلك للناس إماما. وهذا بحث مطول طويل الذيل يحتاج إلى شرح مفصل. فمنصب الإمامة أعلى من منصب النبوة بلا إشكال، لكن بما أن النبوة قد ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله لذكره وآله الصلوات، بما أن النبوة قد ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله لذلك، فتسرية هذا العنوان إلى غيره يكون من الغلو، لا أن لأن هذه الرتبة لم يصل إليها الأئمة عليهم السلام، بل وصلوا إلى ما هو أعظم، ولكن بما أن هذا المقام قد ختم وانقطع بالنبي صلى الله عليه وآله فلا يمكن تطبيقه على من جاء بعده من الأئمة. إذن الغلو لا يتحقق إلا بمحققات ثلاثة: اعتقاد بالربوبية، أو إسباغ صفة من صفات الألوهية، أو الاعتقاد بنبوة أحد المعصومين. وأما ما هو دون ذلك من جميع المعتقدات فهو ليس من الغلو بمكان. لذلك ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم مستفيضا نزهونا عن الربوبية أو لا تتجاوزوا بنا حد العبودية، كلا التعبيرين موجودان، نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، لا تتجاوزوا بنا حد العبودية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، مهما قلتم شرط أن لا تتجاوزوا مقام العبودية لن تبلغوا مقامات محمد وآل محمد عليهم السلام التي منحها الله لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما يعود إلى بيان النقطة الأولى وهي بيان مفهوم الغلو. النقطة الثانية وهي بيان مفهوم التقصير. قلنا الغلو والتقصير طرفان متقابلان، ضدان متقابلان. الغلو عبارة عن حالة الإفراط في المعرفة، والتقصير عبارة عن حالة التفريط في المعرفة. هذا اللي يشير إلى الإمام الهادي عليه السلام عندما يقول والمقصر في حقكم زاهق. عنوان التقصير كيف يتحقق؟ يتحقق بمحققين. محقق الأول سلب أهل البيت عليهم السلام حقا من حقوقهم التي فرضها الله تعالى لهم على الناس. أكو حقوق فرضها الله للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على الناس، لما نجي إنسان يسلبهم أحد هذه الحقوق يكون مقصرا. مثل ماذا؟ من حقوقهم عليهم السلام مودتهم، من حقوقهم عليهم السلام البراءة من أعدائهم. لما نجي إنسان يسلب الأئمة هذا الحق يكون مقصر بلا إشكال. لذلك مرت عليك الرواية قبل ليال أشرنا إليها عن الإمام الصادق عليه السلام، لما إجى إلى واحد يسأله قال له يا ابن رسول الله إن فلانا ممن يتولاكم ولكنه يضعف عن البراءة من أعدائكم. ويقول أنا موالي لأهل البيت ومنتمي لأهل البيت، لكن حب فلان وفلان 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 وغير مغروسة في قلبه، ما يتبرأ منهم، ما يلعنهم، يقول أنا شنو ألعن شنو أتبرأ، يرفض اللعن والبراءة. على كل حال هم هذا بحث طويل الذيل أيضا مسألة البراءة. الإمام سئل هذا يقول لفلان يتولاكم ولكنه يضعف عن البراءة من أعدائكم، لما نجي تريد يتبرأ من أعداء الزهراء يرفض أن يتبرأ، بل للأسف بعضهم يمدحهم والعياذ بالله، يمدح أعداء الزهراء ويبجل أعداء الزهراء ويلقي كلمات الإطراء والثناء على أعداء الزهراء، ما يكتفي أن ما يتبرأ بل يمدحهم. الإمام شي يقول؟ الإمام يقول كذب والله من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا. اللي يجيك ويقول لك أنا موالي لآل محمد ولكن ما أتبرأ من أعدائهم، ما ألعنهم، لا أتبرأ منهم براءة جوانحية ولا براءة جوارحية، هذا الإنسان كاذب في ولائه، كاذب ولاء مهزوز. كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا. فلما الإنسان يجي يسلب أهل البيت حق من حقوقهم التي فرضها الله لهم يعتبر هذا الإنسان مقصر. هذا محقق أولا للتقصير. محقق الثاني للتقصير هو أن يسلب أهل البيت عليهم السلام مقاما من مقاماتهم. أكل أهل البيت حقوق ولأهل البيت مقامات، مثل مقام العصمة، مثل مقام علم الغيب، مثل مقام الولاية التكوينية وغير ذلك من المقامات التي أعطاها الله للأئمة عليهم السلام، منحها الله للأئمة. تلك الحقوق فرضها على الناس تجاه الأئمة، وهذه المقامات جعلها لآل محمد عليهم السلام. لما يجي إنسان يسلبهم مقام من مقاماتهم يقول والله أنا ما أعتقد بأن الأئمة يعلمون الغيب، هذا إنسان مقصر. واحد من الأشخاص معاصر للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يمشي ويا الإمام الجواد على شاطئ دجلة في العراق، يلتفت إلى الإمام الجواد عليه السلام قال يا ابن رسول الله إن قوما من شيعتكم يزعمون بأنك تعلم بماء دجلة وما فيه وكم هو ثقله، دول يزعم فيك هذا الزعم، أنت تعلم بماء دجلة وما في ماء دجلة وكم هو ثقل ماء دجلة. التفت إلى الإمام الجواد قال أسألك، هذا اسم عمر الفرج، قال أسألك إن الله تعالى لو أراد أن يمنح علم ذلك إلى بعوضة أكان قادرا أم لا؟ قال له بلى قادر يا ابن رسول الله. قال ونحن ألسنا أكرم عند الله من البعوضة؟ أنت جاي تستعظم علينا أن نعلم الغيب، أن نعلم ماء دجلة ثقل ماء دجلة ما في ماء دجلة؟ الله لو أراد أن يمنح ذلك بعوضة لكان قادرا. أولسنا عندكم أكرم، أولسنا عند الله أكرم من البعوضة؟ بل أكرم من جميع خلقه بأبي أنتم وأمي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن أكو بعض الأشخاص معرفتهم معرفة مهزوزة، معرفة سطحية، لذلك يسارع للإنكار، يسارع لإنكار مقامات الأئمة وفضائل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا فجميع ما نعتقده من المقامات للأئمة عليهم السلام مبرهن عليه بالدليل القرآني وبالدليل العقلي وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك ولا يقبل التضليل والتشكيك. فعلى كل حال مقامات الأئمة علم غيب عصمة غيرها من مقامات، مقامات ثابتة لهم عليهم السلام. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بعد ما رايح إلى كربلاء ولكن يخبر الناس بما يجري عليه في كربلاء، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفاء وأجربة سغباء، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله، رضانا على رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. أم سلمة رضوان الله تعالى عليها ورزقنا شفاعتها، أم سلمة عليها السلام لما سمعت بأن الحسين عازم على الخروج من أرض المدينة إلى أرض العراق، تقول الرواية أقبلت أم سلمة لسيد الشهداء قالت سيدي مولاي أبا عبد الله لا تفجعني بخروجك إلى أرض العراق، فلقد سمعت من جدك رسول الله صلى الله عليه وآله بأنك تقتل في أرض العراق. تقول الرواية التفت الإمام الحسين عليه السلام إلى جهة كربلاء، أشار بيده نحو جهة كربلاء، فتمثلت أرض كربلاء أمام عيني أم سلمة. هذا التصرف التكويني، ها كشف لها الغطاء عن أرض كربلاء بمجرد إشارة الحسين، كشف لها الغطاء، التفت لها الحسين قال أماه أم سلمة ها هنا موضع خيامنا، أماه أم سلمة ها هنا تقتلون حالنا. أمه أم سلمة ها هنا تذبح أطفالنا. أمه أم سلمة ها هنا ها هنا تسبى نساؤنا, ها هنا تسبى زينب, ها هنا يهتك حجاب زينب وأخوات زينب. أمه أم سلمة ها هنا, اشتريها مني هالكلمات شيعي موالي أسألك الدعاء. ها هنا يصعد شمر على صدر الحسين. تقول الرواية لما سمعت أم سلمة بما يقول الحسين صارت تلطم على راسها وتنادي وولدا وحسينا. أدري أضل مطروح برض الغاضرية وهالصدر هذا الدوس فوق الأعوج. وحسينا كني بجسم على الثرى عاري رهينة وعباس خيي تقطع شمال ويمين وراسي على راس الرماح يبرض ضعينه وزينب تروح ميسرة وتركب مطية. شعدنك بعد أبو علي عدد على أم سلمة. ها أبقى مجد والدماء من جروحي تسي وانظر بعيني على المخيم تهجم الخيم وزينب تخليني وغصب بيتامها تشي عقب الخدر والصاني ركبوها مطي. هذه مصارع فتيتي وموضع خيامي وبهالأرض تضراب وتتروع ايتام. وحسينا هذه مصارع عزوتي وموضع خيامي وبهالأرض تضراب وتتروع ايتام. اسمع اسمع وفيها يحزن احر الشمر واموت ضامي وهذا الضريح اللي انحفر من قبل لي. أحسين بعدك لا هنا نسألك وندعوك فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.